بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 852 من الهجرة النبوية الشريفة. وقبل أن أبدأ بدرس اليوم أيها الأحبة الأفاضل، أود أن أذكر مسألتين. أما المسألة الأولى، بارك الله فيكم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا نقص العدد في صلاة الجنازة أنه يستحب أن يجعلوا على عدة صفوف. طبعا الصف الواحد ما يجعل فيه رجل، وإنما إذا افترضنا أن عندنا 20 رجل يريدون أن يصلوا صلاة الجنازة، فنقسمهم على 3 صفوف. وقد جاء في المسألة أثر ذكره أسنده الرجل يقال له محمد بن هارون الروياني، له مسند مطبوع في 3 مجلدات، وهو من علماء الشافعية، توفي في سنة 307، وهو من أقران ابن جرير الطبري وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. ماذا جاء في هذا الأثر؟ جاء عن مرثد بن عبد الله، والإسناد صحيح، والإسناد حسن، عن مالك بن هبيرة، وكانت له صحبة، وكان إذا أتي بالجنازة ليصلي عليها، فذكر محمد بن إسحاق أحد الرواة شيئا معناه، فتقال أهلها، يعني نظر أن أهل الجنازة عددهم قليل، جزأهم 3 صفوف ثم يصلي عليها. وهذا عمل صحابي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. التنبيه الثاني، مر معنا حديث في يوم أمس أسرعوا بالجنازة، وذكرت أن من معاني الإسراع بالجنازة الإسراع في تغسيلها وتجهيزها، ثم الإسراع بالمشي بها لدفنها. الصواب أيها الأحبة الأفاضل في معنى الحديث أسرعوا بالجنازة، أي أسرعوا في المشي بالجنازة. طبعا الإسراع في تجهيز الميت هذا أمر آخر، يعني أن المبادرة في فعل الطاعات، ولكن الحديث بارك الله فيكم معناه الإسراع في المشي بالجنازة. وقد ذكرنا في مجلس أمس أن الإسراع ليس معناه إتلاف الجنازة، وإنما عدم المشي ببطء. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها، وأنه مراد الحديث، هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي، أي القاضي عياض، عن بعضهم أن المراد بالإسراع الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وقال: وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابكم. إذن الصواب في معنى الحديث الإسراع بالمشي بالجنازة، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. القيراط هو الجزء من الدينار والدرهم، والمقصود به هنا الأجر العظيم. لاحظوا بارك الله فيكم، ولو استطعت أن تدون هذا وتجعل له أرقام حتى تتضح لك المسألة أكثر. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. لاحظوا بارك الله فيكم أن اللفظ لا يتعلق فقط بصلاة الجنازة، تشهد الجنازة حتى يصلى عليها، يظهر والله أعلم أنك تشهد ما قبلها. ثم قال: ومن شهدها حتى تدفن، يعني ليس المراد أنك تمشي معها إلى المقبرة ثم تنصرف، تشهدها حتى تدفن. قال ولمسلم حتى توضع في اللحد، تقريبا المعنى متقارب. لرواية البخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها. لاحظ بأن المعنى أيضا ليست الصلاة المجردة، وإنما اتباع لهذه الجنازة من قبل الصلاة، وسيأتي معنا تفصيل أكبر. وقال ويفرغ من دفنها، يعني تتبعها إلى المقبرة والفراغ من دفنها. طيب، في صحيح مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. لاحظ هنا صلى فقط ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ لاحظ الآن، قال أصغرهما مثل أحد، يعني يتفاوتان، أصغرهما مثل أحد. في لفظ آخر عند مسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر. اللفظ السابق فإن تبعها، اللفظ السابق الذي عند مسلم ليس في حديث الباب، في لفظ آخر ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراط. في مسلم أيضا من حديث عامر بن سعد بن وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. لاحظ أنه تبع الجنازة من يعني التغسيل وغيره حتى يصلى عليها، قال وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول. قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الآن عندنا مسألة اتباع الجنازة. قال النووي في المجموع، قال الشافعي والأصحاب يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه الأحاديث الصحيحة. إذن اتباع الجنازة بالنسبة للرجال هذا أمر مستحب بإجماع العلماء. طيب، معنى اتباع الجنازة؟ قال النووي لو تقدم على الجنازة كثيرا حتى لا ينسب إليها لكثرة بعده وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة اتباعها. يعني لو تقدم كثير جدا ما مشى مع الجنازة هذا لا يعتبر متبعا للجنازة لأنه انفصل عنهم كثيرا. فالمقصود أن تكون مع الناس في حمل الميت وفي إيصاله إلى القبر ودفنه. ثم قال بارك الله فائدة أيضا ومسألة، ذهب جماعة من أهل العلم أن اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. في مصنف عبد الرزاق أن عثمان بن الأسود قال سئل مجاهد عن صلاة التطوع أفضل أم اتباع الجنازة، قال بل اتباع الجنازة. ولعل وجه المفاضلة أن اتباع الجنازة عبادة ليس لها بدل، وأما صلاة التطوع فيمكن أن تصليها لاحقا، أو أن يحمل التفضيل هذا على شخص له حق عليك من قريب أو رحم أو غير ذلك. طيب مسألة، متى يقع أجر القيراط الأول ومتى يقع أجر القيراط الثاني؟ ظاهر بعض الروايات أن أجر القيراط الأول يقع من اتباع الجنازة من البيت وشهود التغسيل وغير ذلك حتى يصلى عليها، والقيراط الثاني حتى ينتهى من دفنها. هذا ظاهر بعض الروايات. قال ابن حجر والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط. رجل جاء وصلى على الجنازة فقط ثم انصرف، يحصل له بإذن الله القيراط الأول. قال ابن حجر لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى. يعني الذي يتبع الجنازة من البيت حتى يصلى عليها له قيراط، والذي يصلي على الجنازة دون أن يتبعها من المنزل له قيراط، ولكن قيراط الثاني أصغر من قيراط الأول. قال: ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد، يدل على أن القراريط تتفاوت. أيضا عندنا فائدة، جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عباس رأى رجلا انصرف حين صلى على الجنازة، صلى على الجنازة وانصرف، فقال له ابن عباس: انصرف هذا بقيراط من الأجر. فيظهر والله أعلم أن من صلى على الجنازة فقط فله بإذن الله قيراط من الأجر، فإن صلى عليه واتبعها حتى تدفن وينتهى من دفنها فله قيراطان، والله أعلم. ثم قال: وعن سالم عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، والصواب أنه من مراسيل الزهري، والصواب أنه مراسيل الزهري، فالخبر ضعيف والله أعلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. مسألة: من مشى مع الجنازة أين يمشي؟ أمام الجنازة أم يمشي خلف الجنازة؟ كلامنا الآن عن الأفضلية، أيهما أفضل؟ جمهور أهل العلم ذهبوا أن الأفضل لمن تبع الجنازة أن يكون هو أمام الجنازة، تكون الجنازة خلفه يعني، وهو متقدم على الجنازة. وحكى الباجي صاحب المنتقى شرح الموطأ إجماع الصحابة على ذلك. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح، أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. عمر كان يتقدم الناس أثناء المشي على الجنازة، وجاءت في هذا أيضا آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، آثار أخرى يعني في التقدم على الجنازة. وذهب الحنفية أن الأفضل أن تمشي خلف الجنازة، الجنازة تتقدم. قالوا: جاء عن علي بإسناد حسنه ابن حجر وحسنه الشيخ الألباني أنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. ولكن لما ابن حجر في الفتح ذكر أن الإمام أحمد تكلم في إسناد هذا الأثر، فيظهر أن هذا الأثر معلول. وأيضا بارك الله فيكم، ذهب الحنابلة في قول أن كلاهما سواء، ليس هذا أفضل من هذا. قالوا: علق البخاري في صحيحه وقال أنس: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، لأن كلامنا عن الأفضل، أما الجواز فلو مشيت أمامها أو خلفها، لو مشيت خلف الجنازة فهذا لا إثم عليك فيه، ولكن ما جاء عن عمر له محل من الاعتبار. أيضا بارك الله فيكم، مسألة أو فائدة، يعني أثر أنس أنتم مشيع وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، هذا من ناحية أن الأمر واسع ولا حرج في ذلك، لكن أثر عمر أن الأفضل أن تتقدم. فائدة: بعضهم إذا اتبع الجنازة يتأخر جدا عنها، وبعضهم يتقدم جدا عنها. جاء عن عبد الرحمن بن قرط كما ذكر هذا الحافظ بن حجر في الفتح أنه كان في جنازة فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها. لا تتفرقوا، امشوا مع الجنازة. وعبد الرحمن بن قط صحابي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مسألة، ما حكم اتباع النساء للجنازة؟ ليس الكلام عن دخول النساء للمقبرة، لا، اتباعهم للجنازة، مشي النساء مع الجنازة. جمهور أهل العلم على الكراهة، قالوا حديث أم عطية ولم يعزم علينا، قالوا هذا يدل على أنه مكروه. وجاء عن عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن اتباع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر. وذهب الحنفية إلى التحريم، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قالوا العبرة بقولها نهينا، أما ولم يعزم علينا قالوا هذا فهم من أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، والقول بالمنع أقرب للصواب. والدليل على ذلك جاء بإسناد حسن عن عمرو بن قيس قال كنا في جنازة وفيها أبو أمامة فرأى نسوة في الجنازة فطردهن. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقفلون أو يغلقون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الجنائز. وقال الشعبي خروج النساء على الجنائز بدعة. وقال سويد بن سعيد قال لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنائز، فهذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. ثم يعني ما الفائدة من خروجها مع الجنازة وإذا كان نساء الرعيل الأول نهوا ولم يعزم عليهن مع سترهن التام، فكيف بزماننا؟ نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. ما صورة هذه المسألة؟ رجل وهو جالس مر أشخاص ومعهم جنازة بالقرب من دكانه الذي يجلس فيه، هل يقوم إذا مروا بالجنازة؟ هو لا يريد أن يتبع الجنازة إلى المقبرة، ولكن أثناء مرورهم، وهذا موجود في بعض المدن يمرون في الممرات كي يصلوا إلى المقبرة، فأثناء مرورهم مروا عليه، هل يقوم أم لو قعد لا شيء عليه؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يشرع له القيام، يبقى جالس، بل حكي إجماع العلماء على ذلك. قال النووي في روضة الطالبين قال الشافعي وأصحابنا وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها لم يقم، بل نص أكثر أصحابنا على الكراهة، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه. واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيها الأحبة الأفاضل، واستدلوا بحديث، ليس حديث الباب، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. قالوا هذا آخر الأمرين، يعني في حديث الباب إذا رأيتم الجنازة فقوموا، في حديث علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قالوا إذن هذا يدل على نسخ القيام. وذهب بعض الشافعية واختاره النووي وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا يستحب القيام. قالوا والدليل جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه الجنازة أو توضع من قبل أن تخلفه. وعند البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسه. وعن جابر رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم واللفظ مسلم مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معها وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا القول أقرب للصواب، إذا مرت بك الجنازة وأنت لا تريد أن تتبعها حتى تدفن فقم ثم اقعد بعد ذلك. والدليل أن في القول بالاستحباب عمل بكافة الأحاديث، أما لو قلت قام ثم قعد فالقيام منسوخ، ستعمل ببعض الأحاديث وتترك بعضها الآخر، والذي يظهر والله أعلم أن السنة أن تقوم ثم تقعد. لو ما قمت لا شيء عليك، لكن السنة أن تقوم والله أعلم. طيب فإن تبعت الجنازة متى تقعد؟ هذا أخواني الكرام قد يقع كثيرا في الأزمنة الماضية، يصلون إلى المقبرة والحافر لم ينتهي من حفر القبر، فمتى يقعد الإنسان؟ ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى عدم كراهية الجلوس، قالوا اجلس مباشرة لا شيء عليك. قالوا وجاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وذهب الحنفية والحنابلة أنه يسن لك ألا تقعد حتى توضع الجنازة بالأرض. لو افترضنا أن الجنازة لا زالت محمولة على أكتاف الرجال، يقولون السنة ألا تقعد، فنوضعوها على الأرض ثم بعد ذلك يريدون الدفن، فقعدت هكذا تكون مصيب للسنة. واستدلوا بحديث الباب، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، حتى توضع، وهذا هو الصواب. مسألة، ما المقصود بوضع الجنازة؟ هل المقصود وضعها في القبر أم وضعها على الأرض ولو تأخر الدفن بعد ذلك؟ المقصود بالوضع الوضع على الأرض. وقد بوب البخاري في الصحيح باب من تبع جنازة، على حديث الباب، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، عن المناكب، فإن قعد أمر بالقيام. في رواية حتى توضع في اللحد، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة والله تعالى أعلم. طيب، عند أبي داود بإسناد صحيح عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، القبر بعد ما انتهى، قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. ثم قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود، والحديث إسناده صحيح. من السنة أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بالمناسبة الرجل الذي أدخله عبد الله بن يزيد الحارث الأعور، الذي يعني كذبه بعض السلف، كذبه وقال هو متهم بالكذب والله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. والصواب والله أعلم أنه موقوف على عبد الله بن عمر، ولكن جاء مرفوعا عن رجل يقال له البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الحاكم في المستدرك بسند حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الميت في القبر في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. البياضي هذا قيل اسمه عبد الله بن جابر البياضي، هذا يذكره ابن حجر، وابن الملقن في البدر المنير يقول اسمه جابر والله أعلم. مسألة، ما حكم دفن الميت؟ واجب بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد في بداية المجتهد والنووي في المجموع. قال واعلم، أنه يقول واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف. مسألة، في الحديث الأول من رجلي القبر، قال السندي في شرح سنن أبي داود ما معناه؟ قال وضع السرير يعني النعش في مؤخر القبر. يعني حبتي الكرام لو افترضنا أن القبر هكذا، هنا سيوضع، سيكون رجل الميت، فالنعش يوضع هنا يعني من هذه الجهة، فالميت يسل سلا من آخر القبر ورأسه يوضع في أول القبر، هكذا يذكر يعني السندي والشراح. مسألة إدخال الميت من جهة رجلي القبر، ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة، قالوا هذا هو السنة بدليل ما جاء عن عبد الله بن يزيد، وأيضا عن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وذهب الحنفية أن الميت يدخل معترضا، يعني لاحظوا إذا أدخلناه من جهة رجلي القبر سندخله هكذا، هم يقولون لا يحمل بالعرض ويوضع في القبر. قالوا وجاء عن عمير بن، جاء عند ابن المنذر بإسناد ظاهره الصحة عن عمير بن سعد أن عليا أخذ يزيد بن المكثف من قبل القبر، وقال ابن المنذر وبه نأخذ. والصواب الله أعلم أن الميت يدخل من قبل رجلي القبر بدليل ما جاء عن عبد الله بن يزيد قال السنة، ولكن لو أدخل من وسط القبر لا حرج، فأحيانا قد يعني مثلا يصعب إدخال القبر، إدخال الميت القبر من جهة رجلي القبر. لذلك الإمام أحمد سئل في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة، قال لا بأس به إن شاء الله، كل هذا واسع ولا حرج في ذلك. مسألة قول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. أيضا مسألة يوضع الميت على شقه الأيمن تجاه القبلة، قال النووي في المجموع واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعا. وابن حزم يذكر أن هذا هو عمل أهل الإسلام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أيام ابن حزم في القرن الخامس الهجري كما ذكر ذلك في المحلى. وأيضا يستحب حل عقد الكفن، يعني الكفن يكون فيه عقد تفتح هذه العقد، هذا أفضل، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. في مسائل أبي داود سئل أحمد عن العقد تحل في القبر قال نعم، وأيضا قال عبد الله بن الإمام أحمد مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر قال لي يا عبد الله حل العقد فحللتها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديث حسن، وحديث أم سلمة حديث ضعيف. طيب كسر عظم الميت ككسره حيا معناها أي في الإثم، ليس معناه في الجناية، يعني من كسر عظم حي فيه قود والجروح قصاص، لكن من كسر عظم ميت الأمر ليس فيه قود وليست الجروح قصاص. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقوله يعني من الإثم، يعني في الإثم تفسير حسن، لأنهم مجمعون على رفع القود في ذلك والديه فلم يبقى إلا الإثم. وقال في التمهيد قال أبو عمر يعني ابن عبد البر نفسه هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود، فعلمنا أن معنى ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية لإجماع العلماء على ما ذكرت لك. أيضا بارك الله فيكم مسألة أو فائدة، كسر عظام أهل القبور هذا عمل محرم باتفاق المذاهب الأربعة. فائدة، الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود سئل عن رجل يحفر قبر فانتهى إلى عظام ميت، هذا قد يقع تكون القبور متقاربة أو تكون مقبرة قديمة فلما فإذا حفر وجد عظام لميت دفن قديما، قال يدع الحفر، قال يدع الحفر. وبعض أهل العلم يذكر لماذا يدع الحفر، قالوا لأن القبر صار مثل الوقف على هذا الميت، فلا يجوز أن تنبش هذه العظام، لا يجوز أن تنبش هذه العظام. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.